إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الحجرات من الآية 11 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا النداء الكريم من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، نداء للمسلمين باسم الإيمان ليتذكروا إيمانهم الذي يحجزهم عن مثل هذه المعاصي. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت الله ينادي في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو إما خير يأمر الله به وإما شر ينهاك عنه، لا يخلو من حالين: إما خير يأمر الله به وإلا شر ينهاك الله عنه. ولهذا ناداك باسم الإيمان، لأن الإيمان له مقتضيات وله لوازم، والابتعاد عن معاصي الله من مقتضيات الإيمان، فإن من مقتضيات الإيمان أن تطيع الله عز وجل فيما يأمرك به وأن تبتعد عما ينهاك الله عنه. وهذه السورة العظيمة قد بدأها الله عز وجل بالأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في ذكر حقوق المؤمنين وبين ما هو موقف المسلم إذا تقاتل إخوانه المؤمنين، أين يقف ومع من يقف. ومرت معنا هذه الأحكام في درس سابق. ثم هنا بين الأخلاق الكريمة التي يجب أن يحرص عليها العبد المؤمن، وحذره من الأخلاق التي تفكك بناء المجتمع المسلم، فإن المجتمع المسلم مجتمع ربطت بينه رابطة العقيدة. المجتمع المسلم هم المتحابون في الله، الذي عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، أمرهم الله عز وجل بمحبة بعضهم ببعض، وشرع من الأحكام ما يقوي هذا الصف المسلم وما يبعد عنه ما يسبب التفكك فيه والانحرافات. ولهذا حذر من السخرية من القوم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإن الخير عند الله عز وجل لها موازين لا يدركها كل أحد، وهذه الموازين أن الخيرية عند الله عز وجل بالتقوى التي وقرت في القلوب، ولهذا فإنك قد تسخر من أقوام وهم عند الله أفضل منك وأحسن منك، فإنه لا يطلع على ما في قلوب الخلق إلا الله عز وجل. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله لا ينظر إلى صورنا، لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى كثرة الأموال وكثرة الأولاد والمكانة الاجتماعية ونحو ذلك، وإنما ينظر إلى القلوب، ما هو الذي استقر في القلوب من الإيمان والإحسان. ولهذا قد تسخر من شخص وهو أفضل عند الله منك. ولما رأى الناس رجل له مكانة عظيمة سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا حري إن قال أن يسمع له، وجيه له مكانة، إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، نظرا لما يراه الناس من وجاهته وأمواله ومكانته. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر رجل فقير ليس له وجاهة لكن قلبه عامر بالإيمان، فقال ما رأيكم بهذا؟ فقالوا هذا حري إن قال أن لا يسمع له، يعني الموازين عند الناس موازين على ما يظهر من حطام الحياة الدنيا، وإن خطب أن لا يزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، لأن قلبه عامر بالإيمان والموازين بالتقوى. ولهذا يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهي احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس. فهذا من الكبرياء بطر الحق، أو بطر الحق هو أن تدفع الحق تكبرا، إذا كان الحق عليك فإنك لا تعترف به وإنما تدفعه، وأن تغمط الناس وتحتقرهم وتستهزئ بهم، فهذا هو الكبرياء. والكبرياء من كبائر الذنوب، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فإن كانت الكبرياء على الله أو على شريعة الرحمن فهذه الطامة الكبرى. ولهذا يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة بعرفات يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم. والذي يحتقر الناس هو يشعر بالميزة عنهم، عنده ميزة يرى أنه أميز منهم، ولهذا يحتقرهم وينسى أنهم إخوانه وإنهم من بني آدم وأن الأب واحد وأن الأمة واحدة. قال: والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. فنص على نهي الرجال وعطف على نهي النساء، يعني أن هذا الحكم مما يشترك فيه الرجال والنساء. وأما قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، هل الإنسان يلمز نفسه؟ المراد إخوانك المسلمين فإنهم مثلك، فأنفسهم كنفسك. ولهذا قال: لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز بالفعل واللمز بالقول، يعني الهمز أن تهمز بالفعل بالحركة، حركة العين، حركة الأصبع أو نحو ذلك، واللمز بالقول تلمزه بالكلام، كما قال تعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة. وهي اللمز بالمقال، ولهذا قال ها هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. والمراد يعني فإنك لما تلمز الشخص فإنك تلمزه بما يعاب به، يعني تعيبه في شيء، وهذا العيب يشين أخاك المسلم. والأصل أنك تعامل أخاك المسلم وأن تحب له كما تحب لنفسك، فكما تحب أن لا يلمزك أحد ولا يطعن فيك أحد، فكذلك لا تفعل هذا مع إخوانك المسلمين. وقال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال الإمام أحمد بسنده: قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، يعني يسمى الرجل باسم طيب وينبز باسم ليس مناسب، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، لأن ليست الأسماء اللي فيها مدح، وإنما يؤخذ له اسم مما يكره. فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. وقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، يعني بئس هذه الصفة التي كنتم عليها في الجاهلية، فإنها لا تليق بالمسلمين، ولا يليق بالمسلمين أن يتشبهوا بأهل الجاهلية في أخلاقهم وفي تصرفاتهم. ومن لم يتب، أي من هذا ومن هذه الإساءات لإخوانه المسلمين، فأولئك هم الظالمون، يعني الذي يصر على هذه المعاصي فإنه قد وقع في الظلم. وهذا يدل على شدة التحريم في هذه المسائل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا مثل الآية التي قبلها، تحذير مما يفسد العلاقات بين المسلمين، ومن ذلك الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. فإن الظن أحيانا يكون من ريبة، فيه ريبة، وأحيانا من غير ريبة، وسوسة من الشيطان. ولهذا قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن أحيانا بعض الظن في محله، بعض الظن، لكن الذي عليه قرينة واضحة وعليه دليل. ولهذا كان الصحابة إذا رأوا رجل يتخلف عن صلاة الجماعة ظنوا أن عنده ضعف في إمامه، إذا رأوا رجل وجهه ومجالسته للمنافقين ظنوا أنه عنده شيء من النفاق، ولهذا يسمونه مغموص عليه بالنفاق. لكن ليس كل ظن في محله، فكثير من الظن لا يصح، والأصل السلامة وأن تحمل الناس على حسن الظن وعلى أحسن المحامل، وتبتعد عن الظن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليتجنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني إذا جاءت كلمة قد لا يقصد أنه يشينك أو ينتقص منك، وإنما ربما لم يدقق في العبارة أو أراد معنى آخر. ما دام تجد لها في الخير محملا فاحملها على أحسن المحامل. وذكر هنا حديث قال المحقق فيه ضعف، لكن لا بأس من إيراده هنا، لأن بعض ما فيه له أدلة، وهو ما رواه ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا، وأن يظن به إلا خيرا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا حديث صحيح، انظروا كم فيه من الصفات التي حذرنا منها. تجسسوا، أن تتجسس على أخيك المسلم لتنقل عيبه للناس، والميزان، هل لو كنت مكانه ترضى أن يتجسس عليك أحد؟ هذا معنى التجسس، أن تنقل عنه ما لا يحب أن ينقل عنه، ولا تتحسس، ولا تحسس يعني لا تتحسس الأخبار الذي لا يريد إخراجها ولا إظهارها، وإنما هو يخفيها لغرض في نفسه، فما دام أنه يسترها عنك ولا يريد إظهارها فلا تفشيها للناس. وأشد شيء التجسس الذي ينتج عنه مرض، التجسس الذي ينتج عنه ضرر على الشخص في نفسه أو في ماله، فإن هذا يعني إضرار بالمسلم، وليس المراد بالتجسس أن المنهي عنه أن لا تتجسس على الكافرين أو على المنافقين إذا طلب منك ذلك، وإذا كان ذلك لمصلحة الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا لصفوف المشركين يأتوه بأخبار المشركين، وهذا ليس من التجسس المنهي عنه، لكي يصيب منهم غرة أو ليعرف استعدادهم لحرب المسلمين أو نحو ذلك. ولما سمع بعض الصحابة كلام بعض المنافقين الذي فيه الطعن عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شر وفتنة في المجتمع الإسلامي، ولهذا لما نزل القرآن تصديق لذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بإذنه وقال هذه إذن وفت لله ولرسوله. لكن الأمر المنهي عنه هو الذي بخلاف ذلك، أو تتجسس بشخص عند ظالم يظلمه ليس لمصلحة الإسلام ولا مصلحة المسلمين، وإنما لأغراض أخرى فيها أذى ونحو ذلك، فهذا هو المحرم. ولا تنافسوا، والمراد التنافس هنا ليس التنافس في أعمال الخير، فإن أعمال الخير التنافس فيها ممدوح، بمعنى أنك إذا رأيت من يعمل خيرا تنافسه لتأتي بمثل عمله أو بأحسن من عمله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس هو أن تنافسه على أمر يسبقك إليه فتريد أن تسبق أنت إليه وتقدم نفسك عليه وتستحوذ عليه أو نحو ذلك، فهذه المنافسة هي التي منهي عنها. ولا تحاسدوا، والحسد من أخس المعاصي ومن أشنع الذنوب، والحسد تعريفه أن تتمنى زوال النعمة عن مسلم، وليس الحسد أن تتمنى أن يحصل لك مثلها، لا، الحسد أن تكره أن تصل هذه النعمة إلى هذا المسلم، وهذا لؤم طبع، لأن خير الله واسع، كيف تحسد أخاك المسلم على ما أعطاه الله عز وجل؟ فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، بل تفرح إذا نال أخاك المسلم أمر طيب فإنك تفرح بذلك، وكأنك أنت نلت ذلك، ويسن أن تخبره بفرحك. ولهذا من الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت توبتهم من السماء فرح لهم الصحابة، وبعضهم بادر إليهم وبشرهم ودعا لهم وفرح فرحا عظيما، فكانوا لا ينسون له هذا الموقف، لأنه موقف نبيل أن يفرح بما تفرح به وأن يرتاح لذلك. والحسد مرض، ولهذا يستعاذ من الحاسد، يستعاذ بالله من الحاسد الذي، لأن هذا إذا حسد فربما أصابك بالعين، إذا حسد ونفسه خبيثة فربما أصابك بالعين، فهذا عنده شر ينبغي أن تستعيذ منه. ولا تباغضوا، يعني لا تبغض أخاك المسلم عند أتفه الأسباب، وإن حصل بينك وبينه خلاف أو سوء فهم فالتمس له المعاذير وحاول أن تزيل هذا سبب البغضاء، وحاول أن تصلح قدر ما تستطيع من ذلك، ثم بعد ذلك يبقى خلاف، يحصل خلاف بين البشر فلا تبغضه، له اجتهاد فيه، هو يرى أنه محق مثلا، فإن لم يرى أنه محق والخطأ واضح فاعلم أن الله ابتلاك بهذا، ابتلاك الله بهذا الابتلاء لينظر كيف تتعامل في حال هذا الأمر. ولهذا نهينا عن التباغض ما دام أنه أخوك في الإسلام، وإنما البغض والكره يكون لأعداء الله، للمشركين وللمنافقين، أما المسلمون فالأصل في ذلك سلامة الصدر لهم. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ومعنى تدابروا التهاجر، التقاطع، أن توليه ظهرك ويوليه ظهرك إذا قابلته وهو أخوك المسلم. ولهذا عقب على هذه المنهيات بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، فالأصل في الأخوة أنهم يفرح بعضهم ببعض ويهش بعضهم لبعض ويقابل بعضهم لبعض، فكذلك المسلمون إخوانك أينما كانوا، هم إخوانك في الله، يصلون كما تصلي، تتجه أنت وإياهم إلى قبلة واحدة، تعبدون ربا واحدا، فكونوا عباد الله إخوانا. هذه هي الأخوة الإيمانية العظيمة. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا. القطيعة أنك لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، ولا تكلمه ولا يكلمك، وربما يكون هذا جار وهذا جار، أو قريب وهذا قريب، أو هذا بينه وبينه رحم ونحو ذلك، ولهذا قطيعة الرحم من أشد الذنوب والعياذ بالله، بل من الذنوب التي يعجل الله عز وجل عقوبتها للعبد في الدنيا. فالأصل أنك لا تقاطع أخاك المسلم لأجل شيء من الدنيا البتة، وإنما يعني تصلح ما بينك وبينه. قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يعني حصل بينه وبين خصومة شديدة فأكثر من 3 أيام هذا لا يحل له البتة، لكنه ربما في فورة الغضب ونحو ذلك، اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، فبعد ذلك لا يحل له أن يهجره، بل يبادر إلى الصلح معه. وحتى لو لم يصطلح هو وإياه قد تبقى القضية أوقات طويلة، لكن لا تهجره يا أخي، سلم عليه وتكلم معه وابتسم في وجهه ولا تهجره. يعني أذكر يخبروننا عن رجل حصل بينه وبين جاره خلاف في قضية من القضايا والمحكمة بعيد عنهم، فاضطر أنه يشتكي في المحكمة، لكن الشيء الطيب اللي ذكروا عنهم أنهم يركبون في سيارة واحدة ويذهبون إلى يعني يسولفون مع بعضهم في الطريق، ثم يأتون عند القاضي فكل يعرض قضيته فيرجعهم القاضي بجلسة ثانية فيرجعون في سيارة واحدة مسافة طويلة، وهذا يدل على أن يعني نفوسهم فيها طيب فيها خير، لكن القضية ما انحلت فتحتاج إلى وقت، وهذا أقرب للصلح، لأنك إذا وترت العلاقات يعني كل يشتد على الثاني، فإذا كانت العلاقات طيبة فهذا أقرب ما يكون إلى الصلح. وذكر هنا الحديث الذي رواه أبو داود عن زيد قال أتي ابن مسعود برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، ربما كان ابن مسعود هو والي على بعض النواحي، فجاء برجل والخمر على لحيته، فقال عبد الله قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. المراد أن الحكم بالظاهر، إذا ظهر معصية أو نحو ذلك لكن أن تبحث عنه وتنقب عنه هل هو عنده معصية في الداخل أو نحو ذلك، فالأصل لا تفعل ذلك إلا إذا كان جريمة تؤثر على المجتمع ككون أشخاص يخططون لقتل شخص أو خطفه أو نحو ذلك، أما عصيان بينه وبين ربه فالأصل أنك لا تبحث عن ذلك إلا إذا ظهر لك منه المعصية، إذا ظهر لك منه المعصية فإنك تأخذ بالظاهر. وذكر أيضا هنا قال سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله تعالى بها. وهذا هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. المراد أن معاوية استفاد من هذه النصيحة في خلافته عندما تولى الخلافة، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، يعني إن جعلت جواسيس ينقلون لك ما يقول الناس عنك في الخفاء أفسدت الناس ولا مصلحة لك في ذلك، يعني خل الناس يأتونك وصدرك سليم لهم. ولذلك استفاد معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه من أحكم الناس في سياسته، حتى أنه قيل له شعرة معاوية يضرب بها المثل يقول إن شد الناس أرخيت، قال لو بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، قال إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شديت قليلا حتى لا تنقطع هذه الشعرة. ولذلك يعني استوعب كثير من الذين كان عندهم عليه شيء وكانوا يجدون عليه شيء فتحملهم وأهدى إليهم وأحسن إليهم حتى زالت كثيرا من الإحن، ولم يتتبع عورات الناس فلان ماذا يقول عني والثاني ماذا يقول عني. قال إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، وهذا هنا جاء به في النهي عن التجسس، يعني لا تجعل لك عيون الناس ماذا يقولون عنك مجرد القول، لأنهم كونوا يقولون والله هذا فيه عيب أو ما فيه عيب هذا لا يضرك، إن أردت أن تعرف مثلا ما هي عيوبك فسوف تجد من الناصحين من يبين لك عيوبك، وإن أردت أن الناس يقولون عنك ممتاز 100%، ولو لم تكن كذلك فهذا لا قيمة له، بل هذا من مصلحتك أن تعرف ما يقول الناس عنك فتصحح ما عندك من خطأ. ولذلك قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فدل على أن الأمير لا ينبغي له أن يبحث عن الريبة في الناس ويتجسس عليهم. إذا لم يكن الأمر فيه ضرر على الإسلام والمسلمين أو نحو ذلك، أما مجرد بعض ما يقولون فالأصل أنه لا يتتبع ذلك، وأن هذا يسبب الفساد، لأن هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ولا تجسسوا يعني على بعضكم بعضا، والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني اسألوا بطريقة معينة وهادية للبحث عن يوسف عليه السلام. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر الصرم يعني المقاطعة، ولا يغتب بعضكم بعضا. فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة، قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني إذا عرفت أنه يكره هذا الأمر فلا تذكره، فإن ذكرته فهذه غيبة، إن ذكرت هذا الأمر فهذه غيبة. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا العيب فيه، هل ترضى أنه إذا كان فيك عيب ينشر أمام الناس؟ فكذلك هذا الذي فيه عيب لا تقول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إن كان هذا العيب موجود فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني هذا من البهتان والعياذ بالله، يعني ما في هذا العيب وأنت قلت في هذا العيب، هذا بهتان ليس غيبة، أشد من الغيبة، هذا بهتان والعياذ بالله. ولهذا أورد هنا عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. ما هذا الذي قالته؟ ذكره الراوي قال يعني قصيرة، وهذا يذكرونه لمصلحة الإسلام، يعني الأصل أن لا يذكر، لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث أزواجه ونحو ذلك تذكر لمصلحة الإسلام، لأنه ينبني عليه حكم. ولهذا لما جاء الحديث الذي فيه عن أبي سفيان أنه شحيح وأن زوجته اشتكته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، استمر الناس ينقلون هذا الأمر، لأن القضية التي عالجها المصلحة فيها أنفع. ولهذا يذكر شيء ما الأصل أنه لا يذكر عن الصحابي، ولا يذكر هذا العيب عنه ويتناقله الرواة، لكن نظرا للمصلحة الأعظم التي يترتب عليها إظهار أحكام الإسلام ونحو ذلك فإنه يجوز ذلك. ولهذا يتناقلها الرواة حتى تتضح الأمور ويتبين. طيب هي لما يعني هنا لمزتها بأنها قصيرة، وهذا خلق من الله عز وجل. فلان شكله كذا شكله كذا، هذا الشكل لا اختيار له فيه، الذي خلقه كذلك هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تعيبه بما خلق الله عز وجل. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ماء البحر كله، يعني يدل على أن هذا الأمر عظيم، كيف تنتقصها وتذكر لها عيبا؟ قالت وحكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا، وهذا حديث صحيح. ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله والغيبة محرمة بالإجماع، يعني ما في أحد يقول أن الغيبة تحل أو تجوز، بإجماع المسلمين الغيبة محرمة، ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني إن كان تذكر العيب لتحذير المسلمين من شره فهذا مصلحة للإسلام والمسلمين، أما إن كان والله يعلم ما يدور في نفسه، أما إن كان للتشفي والانتقام، يعني بعض من الناس في شخص حبيب إليه وشخص بينه وبينه خصومة وفيهما عيب واحد كلاهما، فواحد يسكت عنه والثاني يذكر عيبه ويقول هذا لمصلحة الإسلام، والحقيقة أنه للتشفي والانتقام، لأنه لو كان لمصلحة الإسلام لذكرت الثاني، ولا تظن أن هذا أن ما تروجه على الناس يروج يمشي على الله عز وجل، فإنه يعلم خفايا القلوب والصدور، يعلم ما تكنه في صدري، فإن بعض من الناس يعني أحيانا يظهر الغيبة في قالب النصيحة كأنه يريد أن ينصح ونحو ذلك، وهو يريد الغيبة ويريد أن ينتقم من شخص بهذه الغيبة أو أن يشينه أو أن يفضحه أو نحو ذلك، وهذا يعلمه الله، يعلم الدافع المحرك لك على ذكر ذلك. قال إذن له بئس أخو العشيرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا في النصيحة، يعني رجل أو امرأة يريد أن يتزوج أحد، فإذا استشارك وأنت عندك علم فإن المستشار مؤتمن، فإنك إن قلت اتركه فقط قد لا يتركه، لكن إذا ذكرت العيب هذا فقير وهذا يضرب النساء، يعني ما يرفع عصاه، فلا يضع عصاه عن عاتقه، أو أنه كثير الأسفار لا يقر ولا يجلس عند أهله، الله أعلم ما المراد. قال وقد ورد فيها الزجر الأكيد، يعني في الغيبة، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، يعني هل تحب تأكل لحم الإنسان وهو ميت؟ فكذلك حديثك عنه بالغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذاك شرعا، وهذا من التنفير عنها والتحذير، كما قال صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته الذي يهب شخص هبة ثم يرجع فيها، قال كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا في حجة الوداع، آخر حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بين هذه الحقوق العظيمة وهي حقوق المسلمين وليست حقوق الكافرين، فإن بعض الناس يضعها في غير موضعها. ولقد رأيت بعض الذين كتبوا عن حقوق الإنسان، والمراد بالإنسان أي إنسان، أي دين من دينه، يقول وقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان، ثم يحتج بهذا الحديث. وهذا الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق الإنسان المسلم، وأما الآخر فله حقوق عليه أدلة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج معه كافر، الذي حج معه كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون به وكلهم أصحابه رأوه، فلهذا يخاطبهم ويقول فإن دماءكم وأموالكم. وأما الكافر فله أحكام من أخرى، أحيانا يكون دمه معصوم إذا كان مستأمن أو له ذمة أو رسول من عند الكفار أو نحو ذلك، وأحيانا يكون غير معصوم ما هو داخل في هذا النص البتة، لكن بعض الناس يعني يحاول أن يعمم النصوص في غير محلها، وإلا فهذا النص خاص بالمسلمين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني لا يحل لك مال المسلم ولا دمه ولا عرضه كحرمة يومكم هذا. وهذا اليوم هو يوم عرفة، كحرمة يومكم هذا. وقيل أن هذه الخطبة أيضا كررها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم منى في عيد النحر، في شهركم هذا الذي هو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، في بلدكم هذا وهو البلد الحرام فهو محرم، فدل على عظم حرمة المسلم دمه وماله وعرضه. وهذا مثل الحديث الآخر، كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وانظروا إلى هذا الحديث الآخر الصحيح كم فيه من التحذير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا حديث أخرجه أبو داود وصحح الألباني سنده في صحيح سنن الألباني. يا معشر من آمن بلسانه، يعني يقول آمنت ويقول لا إله إلا الله، فدل على أن القلب فيه ما خضع خضوعا كاملا، أسلم يعني استسلم وانقاد، لأنك لما تقول لا إله إلا الله فهو انقياد واستسلام، لكن القلب باقي فيه شيء ما انقاد انقياد كامل. ولو دخل الإيمان الكامل في قلبه ما تتبع عورات المسلمين ولا اغتاب المسلمين، وكما أنه والجزاء من جنس العمل، فكما أنه يفضح المسلمين فإن الله يفضحه ولو كان في بيته، يسلط الله عليه فيفضحه وإن كان يختبي بعورته في بيته. ذكر هذا الحديث له روايات كثيرة ذكرها، ومما ذكر من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، يعني من آذى مسلم في عرضه فأخذ مقابل ذلك مال فإن الله يعطيه مثلها في جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. وهذا حديث أيضا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا في غاية الخطورة، لأن غالب الذين يتكلمون في المسلمين إنما يحملهم على ذلك إما حب المال أو حب الشهرة أو نحو ذلك، أو يجد يحصل على ذلك هدية أو راتب أو نحو ذلك، فإنه ينال مثل ذلك في نار جهنم وليس في الجنة. ولهذا ذكر أيضا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، عرج به ليلة أسري به، قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ذكر مجموعة من الأثار هنا معانيها صحيحة لكنها في أسانيدها ضعف. منها هذا الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يغتابه، يعني تكون في مجلس فشخص يغتاب مسلم وأنت تعلم أن هذه غيبة، بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مؤمنا بشيء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يعني أن الناس ما خلقوا لأجل التفاخر والتنابز ونحو ذلك، وليس هناك يعني قبيلة تفخر على غيرها أو ترى أنها أفضل من غيرها إلا من فضله الله عز وجل. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفضله، لكن هذا الفضل من الله لا جهد لهم فيه. ولهذا الهدف من وجود هذه القبائل خلقهم الله من ذكر وأنثى، يعني من آدم الأصل والحسب موجود كلهم يشتركون في آدم. بعض من الناس الآن عنده عنصرية، فلان لا نتزوج منه لأنه من كذا، وفلان لا نزوجه لأنه من كذا. هل نسيت أن الجد الأول آدم وأن الأم حواء؟ أنتم تشتركون في جد واحد. أما كونهم قبائل وشعوب ونحو ذلك فهذا لأجل التعارف، حتى يقول هذا فلان ابن فلان من كذا، يعرف الناس أنسابهم يصلون أرحامهم. هذا المراد بالقبائل، ليس وجود القبائل هو أن بعضهم أفضل من بعض إلا من فضله الله عز وجل. أما ما عدا ذلك فإنهم كلهم يشتركون في آدم. وهذه يعني العصبية الجاهلية الموجودة عند بعض القبائل هي مما يذم، وهي من أخلاق الجاهلية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني إذا قال يا بني فلان أنا من بني فلان جاءوا ينصرونه ولا يسألونه برهان، ما يقولون له أنت مخطئ ولا مخطئ عليك، لا، ما دام إنه من قبيلتهم فهم ينصرونه على أي حال. وبعضهم يسمي هذه الحمية، لكن من حمية الجاهلية. وإنما الأصل أنك إن رأيته على حق فتعينه على الحق، وإن رأيته على باطل فتمنعه من الباطل. أما التفاخر بذلك و وأن القبيلة الفلانية فعلت بالقبيلة الفلانية وقتلت منهم من قتلت ونحو ذلك، فهذا كله من أعمال الجاهلية، وهذا ليس بفخر. إلا أن تكون قبيلة مشركة وقوم مسلمون، نعم، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما كونهم يشتركون، أحيانا يشتركون في الإسلام ويشتركون في موطن واحد، لكنهم يتمدحون أنهم في المعركة الفلانية قتلوا منهم فلان وفلان، وهذا مشهور في أشعارهم وفي أخبارهم ونحو ذلك، فهذا مما لا يتمادح به الناس، هذا من قتال الفتنة إذا حصل الذي لا يتمادح به أحد. ولذلك تبقى هذه من أمور الجاهلية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن تعالج وأن تزال أثارها من الناس، ولا يزيلها إلا التقوى. ولهذا جاء في آخر الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا هو الكرم بالتقوى. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.